بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان؟ يأتي إليهم إلى خارج البلد قبل أن يدخلوا السوق ويشتري منهم، وهم لا يعرفون أسعار السوق، فيحصل عليهم هم الضرر ويحصل على الناس أيضا الضرر بالتحكم بالأسعار من هؤلاء السماسرة أو هؤلاء الذين يتلقون. قال: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد ثقفي قال حدثنا عبيد الله العمري، عبيد الله العمري المصغر ثقة، المكبر عبد الله ضعيف، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر لباد، فقال: لا يكون له سمسارا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن تلقي البيوع. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، في حديث أبي هريرة في مسلم: فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده أي صاحب المال الذي باع خارج السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني إذا عرف السعر وأنه غبن فجعل له الشرع الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. فما هو الضرر أو ما هي العلة في تحريم تلقي البيوع، تلقي الركبان؟ الضرر أولا على القادم نفسه، فربما السلعة تباع في السوق ب80,000 وهذا يشتري منه ب50 ب60، وأيضا الضرر على الناس، ربما ذاك الذي أتى يريد بيع سلعته ما يريد أن يؤخرها فيبيعها بسعر السوق بما تيسر، وقد ينقص عليه شيء من السعر لكنه شيء يسير، بخلاف ذاك الذي يتلقاها فإنه يستوعب جميع السعر ويحصل الضرر على الناس. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقوله وأن بيعه مردود، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فقاعدة النهي يقتضي الفساد، الصحيح أنها مقيدة وليس كل نهي يقتضي الفساد، وإنما النهي الذي يعود فيه النهي على ذات المنهي أو على شرطه، وأما إذا كان النهي لأمر خارج عنه فإنه لا يعود بالفساد عليه. فلو أن إنسانا صلى في أرض مغصوبة فهذا لا يجوز، لكن صلاته صحيحة صحيحة وهو آثم، لكن لو صلى بغير طهارة لا تصح صلاته، لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهكذا تلقي الركبان ليس لشرط في البيع، ولا لأن السلعة محرمة البيع، وإنما لضرر وأمر خارج عنه، فجمهور أهل العلم على أنه يكون صحيحا مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان البيع، ومنهم الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر: جزم المصنف. من هو المصنف عندك؟ من هو المصنف؟ عبد الناصر. من هو المصنف؟ البخاري. أحسن. جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن ذلك عند المحققين، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرط الآتي ذكره. وأما كون صاحبي عاصيا آثما والاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الأضرار بالركبان. كأن الإضرار عندكم إضرار، لدفع الإضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة. ويمكن أن يحمل قول البخاري أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده، فلا يخالف الراجح، البائع الذي باع سلعته قبل دخول السوق لمن تلقاه، فجاء السوق ووجد السعر مختلف فرد السلعة، فرد الثمن للمشتري، فيكون معناه أنه أن بيعه مردود، أي أن له رد ذلك. وقد تعقب الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرى فإن فيه خداعا، ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر. واستدل عليه أيضا بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار، ففيه فإن كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. قد ورد بإسناد صحيح أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل السوق. ثم ساقه من حديث أبي هريرة قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكره الجمهور. والصحيح أنه منهي عنه. قلت: الذي في كتب الحنفية يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد وأن يلتبس السعر على الواردين، وهذا هو الحاصل. ثم اختلفوا، فقال الشافعي: من تلقاه فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار. وحجته حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. قلت: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وصحب ابن خزيمة من طريق أيوب، أخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه اشترى منه، فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. قوله فهو بالخيار أي إذا قدم السوق وعلم السعر. وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له في البيع قبل؟ وجهان أصحهما الأول. ما هو الأول؟ الخيار مطلقا أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة. وظاهر أيضا أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة، وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي. قال: والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. انتهى. يعني ما يأتي أهل السوق ويقولون: لماذا تلقيت؟ لابد أن تترك البيع وتفسخ، لأن هذا منهي عنه، وإنما جعل الخيار للذي باع. قوله: ولا تلقوا السلع، في آخر الباب. قال: ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها، وهو ظاهر إطلاق الشافعية. قيد المالكية محل النهي بحد مخصوص، ثم اختلفوا فيه، فقيل ميل، وقيل فرسخان، وقيل يومان، وقيل مسافة القصر، وقول الثوري. وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. ما لم يأتي تحديده شرعا فمرده إلى العرف. كم حديثا قرأنا إلى هنا؟ سبحانه.